انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
من مقام لمقام ارتقي يا قلب، بين خوف ورجاء تقلب. يا رفيق دربي ورحلتي أفق، فأنت أعظم من خلق لتجد إجابات الأسئلة: من هو؟ ومن أنا؟ وماذا بعد هذه المنزلة؟ لتحييك فتسبح في الفلك، وتسمع ملائكة تجدو برب الفلق، تخبرك برسالتك في الأفق، تحفظها في روحك لتعود بها للخلق فتخبرهم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انتظروني، أنا سهيلة العاصي في برنامج ومحياي على تسعينات اف ام.
ومحياي مع سهيلة العاصي كل يوم ثلاث الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم ومحياي، والحلقة الثالثة. الحلقة الثالثة النهاردة بعنوان الطفولة في مراية الكبار. هبتدي أحكي لكم حكاية اتحكت لي. حد بيقول: أنا وقفت ساعتها قدام ابني والأول مرة أحس أني عاجز عن الرد. للحظة حسيت أنه هو الأب وأنا الابن، أو يمكن ساعتها استدعيت جوا نفسي شخصية الابن اللي جوايا. الابن اللي في يوم من الأيام كان واقف نفس الوقفة قدام أبوه، عشان كده كنت فاهم كويس كلامه وحاسس بيه. هو شبهي عشان ابني، ودي مش حاجة جديدة ومش أول مرة أخد بالي منها، بس يمكن اللي أول مرة أخد بالي منه إن أنا اللي شبه بابا. كنت دايما بقول لنفسي إن عمري ما هكون في الموقف ده. قعدت سنين بتعامل مع ابني وبربيه بطريقة كنت فاكر إنها مختلفة، بس دلوقتي والأول مرة شفت بابا في مرايتي، وكأني طول الوقت كنت شايل ظله جوايا وبحاول أخبيه ورا محاولات كتير لعدم تكرار الحكاية. بس اكتشفت إن الظل ده كان بيكبر معايا يوم بعد يوم، لغاية ما بقيت أنا الظل وانعكاس بابا في المراية. أهلا بكم أعزائي مستمعي راديو تسعينات اف ام. حلقتنا الجديدة النهاردة هبدأها معاكم بسؤال: كم مرة يا عزيزي المستمع حسيت ان انت نسخة من اللي صعبوها عليك؟ خليك كده صريح معايا، عشان كده الانكار مش هيفيدك. بس بعيدا عن الهزار اللي بنحاول نخفف بيه تقل الحلقة، عايز اسألك: كم مرة اتفاجئت من فعل عملته او قرار خدته وبعدها فكرت واكتشفت ان القرار ده هو مجرد تكرار وانعكاس لموقف عديت بيه وانت صغير؟ خليني أبقى واضحة معاكم أكتر وأسألكم: كم مرة حسينا إن إحنا مش إحنا، ولا إن قراراتنا ولا تصرفاتنا دي الطبيعية بتاعتنا ولا هي بتاعتنا أصلا؟ ولما جينا فكرنا شوية اكتشفنا إن القرار ده بالظبط شبه قرار بابانا أو مامتنا زمان، أو حتى أخونا الكبير، أو يمكن كمان المدرس بتاعنا في المدرسة، أو يمكن كتير قوي. انعكاس لموقف وقرار مريت بيه وانت صغير، ويمكن ما كنتش مبسوط بيه ولا راضي عنه، واكيد ما كنتش عايز تكرره تاني، بس للاسف اتكرر وانت مش عارف ليه ولا ازاي. وكاننا في مرحله معينه من حياتنا اعزائي المستمعين بنبقى زي مكنه فؤاد المهندس في فيلم عائله زيزي. في الفيلم كان بيحط للمكنه قطن من ناحيه يطلع قماش من الناحيه التانيه. ايوه بالظبط، لما كان بيقول المكنه طلعت قماش، إحنا بقى بيدخل لنا كلام ومواقف وردود أفعال، ومن الناحية التانية بتبدأ تطلع هويتنا وشخصيتنا. فاكرين الهوية اللي اتكلمنا عنها باستفاضة الحلقة اللي فاتت؟ أيوة بالظبط هي دي. خلوني بقى أقول لكم النهاردة إن أهم عنصر في تكوين الهوية دي في أول سنين لينا هم الأهل أو المربيين بمعنى أدق، ومواقفهم معانا، والموقف أو الكلمة أو ردة الفعل أو حتى البصة اللي كانت وقتها مجرد حاجات صغيرة بيتعرض ليها الطفل، كبرت معانا يوم بعد يوم كالعادة وإحنا مش واخدين بالنا. ولما بتكتشف ده يا عزيزي تبقى قدام سؤال مهم: هو أنا كبرت بجد؟ بقيت بعمل زي الناس الكبيرة، بقول نفس الكلام، باخد نفس القرارات، بتصرف نفس التصرفات. هو أنا فعلا مين وهويتي إيه؟ وقبل يا عزيزي ما ندخل أكتر في الموضوع ونبدأ نعرف ليه كل ده حصل، تعال نطلع فاصل سريع ونرجع منه نحكي حكاية اللي بدأناها كالعادة شبهي وشبهك، ومراية جديدة هنشوف فيها نفسنا. هستنى تفاعلاتكم معنا وإجابتكم على سؤال حلقتنا على رقم 0000-427-894.
قلبي اللي الحبايب عنه غابوا وفي ضعفه طوب الأرض سابوا، ليه عزيز علي طول عتابه مش مستني رد بابه. وانت شلت حمل حلمي ياما، قلت توصل بالسلامة، كنت لما الدنيا تكون غيامة نور ولما توه علامة. ويا حياة يعني بعد كل ده تبقى حاجة مزعلها أنا قلتها. يا عزيز عيني ده زعلها يروح، لو مرة تناديني تتصافى الروح. يا عزيز عيني ده زعلها يروح، لو مرة تناديني تتصافى الروح. كرهت الدنيا من الأذية، مين يهون اللهية؟ ولما توه في دنيا التمثيلية مين هيبقى مرايا ليا؟ عدي يا ليالي بالهداوة، ما تبعديش ايد اللي داوة، ليه بتيجي علي لي غلاوة.
ورجعت لكم تاني أعزائي مستمعي برنامج ومحياي، وخلينا نقرأ رسائل من مشاركتكم. نادر سمي بيقول اتقال لي أما تشيل مسؤولية خليك قدها. جميل يا نادر. وزي ما اتفقنا أعزائي المستمعين قبل الفاصل، تعالوا نحكي حكاية ونروح في رحلة سوا تفهمنا أكتر موضوعنا النهاردة. والحلقة دي هنحكي حكاية عن حد اسمه حسن، شاب في أواخر الثلاثينات، واللي يهمنا في قصتنا إنه أب فضل يقول لنفسه إن عمره ما هيكون زي أبوه وعمره ما هيكرر الحكاية. وكان فاكر إن السنين اللي تربى فيها على صمت وغضب وعصبية وشدة وجفاء علمته إزاي ما يكررش ده مع ابنه. بس دايماً الحاجات اللي بنخاف منها بتلاقي طريقة تستخبى جوانا، لغاية ما تلاقي فرصة تطلع فيها في محاولة لإيجاد حل مرضي. في يوم حسن كان عنده مشاكل كتير في الشغل، كان متعصب وفقد هدوءه كالمعتاد، لدرجة إن يومها قرر يمشي بدري ويروح البيت. يومها رجع لقى البيت في حالة فوضى، كل حاجة متلخبطة ومفيش حاجة في مكانها وفي ألوان على الحيطة. فنده ابنه بعصبية أول مرة يستخدمها معاه وصوته عليا عن المعتاد. وأنا مش قلتلك 100 مرة ما تعملش كده؟ هو أنت مفيش فايدة فيك خالص؟ الولد ساعتها وقف خايف، عينه وسعت وجسمه بيترعش، وبصوت صغير مليان خوف بص الحسن وقال له الجملة اللي وقف بعدها الزمن: بابا، هو أنا فعلا مفيش فايدة فيا؟ فوقف حسن قدامه مش عارف يرد. شاف نفسه مش الأب، لأ، شاف الابن اللي في يوم من الأيام سمع نفس الجملة من أبوه، واستدعى جوا المشهد والحكاية القديمة اللي كان فاكر إنه خلاص نسيها، نفس الجملة بالظبط بنفس الغضب والعصبية والنبرة. ووقتها هو كمان خاف واتجمد مكانه زي ابنه دلوقتي بالظبط، كان الدنيا بتديله فرصة يعيش نفس المشهد بالظبط تاني، بس المرة دي بيشوفه من زاوية تانية، زاوية الأب، أكن الأدوار اتبدلت. في اللحظة دي كل حاجة اتشقلبت جوه دماغ حسن. حسن إيده بتترعش وصوته متقطع وكأنه رافض الخروج. حاول يتدارك الموقف بكلمات متقطعة. لا يا حبيبي ما أقصدش، أنا آسف. لأول مرة ساعتها شاف عين ابنه نظرة مختلفة، مش نظرة الطفل لأبوه، لأ وقتها كان شايفه راجل طول بعرض بيزعق ومتعصب وغضبان، نفس النظرة اللي كان بيشوف بيها أبوه وهو صغير. ابنه ساعتها سابه وجري على قطه. ساعتها لأول مرة يتفتح باب الذكريات اللي حسن كان قافل عليه بقاله سنين، شاف جواه نفسه وهو طفل والأب متعصب وبيزعق طول الوقت، نفس المشهد ونفس الكلام ونفس إحساس الخوف اللي تسبب فيه لابنه، ونفس السؤال اللي سأله هو زمان، هو أنا فعلا مفيش فيا فايدة؟ وقتها بس اكتشف أن طول السنين دي ما كانش بيهرب من صورة أبوه، وأنه كان بيهرب من الطفل اللي جواه، الطفل اللي عمره ما أخذ الفرصة أنه يتشاف، واللي كان دايما بيتعاقب على تصرفاته من غير ما حد يسأله عملتها ليه. الطفل اللي كبر وجملة مفيش فايدة فيك بتتردد في ودانه، وقف قدام مرايته والمرة دي شاف اللي كان خايف منه، شاف الحقيقة اللي كان بيحاول يهرب منها كل يوم، ظل أبوه، الظل اللي عاش جواه طول السنين دي مستني الفرصة أنه يطلع. دخل الأوضة لابنه ونزل على ركبته وركع قدامه وبصله بصة حزينة مليانة ندم واعتذار، كان عاجز عن الكلام بس أخده في حضنه وضمه ليه قوي كأنه بيحاول يعوضه عن أي إحساس وحش حس بيه، كان بيحاول يطمنه ويطمن كمان الطفل اللي جواه، كان عاجز عن الكلام، نفس الوقفة القديمة نفس الصمت، بس المرة دي الصمت كان بيقول الحقيقة، أن الطفل اللي جواه لسه بيحاول يتشاف. حساكوا أعزائي المستمعين متأثرين بالحكاية، أنا كمان متأثرة بيها جدا، وأنا متأكدة أنك شفت نفسك مكان حسن أكتر من مرة، وعشان كده تعالوا نطلع فاصل قصير وندي مساحة لعقلنا وذاكرتنا يشتغلوا، ونرجع تاني مستنية تفاعلاتكم وأجوبتكم على سؤال حلقتنا النهاردة على 0142789.
مسافات بيني وبين
رجعت لكم تاني مرة تانية أعزائي المستمعين في برنامج ومحياي. تعالوا نقرأ من مشاركتكم معانا على سؤال الحلقة. مروة يوسف بتقول: كان بيتقلي اوعى حد يكسر مامتك بيكي من وقتها ومامي راسها في السماء. الله، ربنا يديمها نعمة. شكرا لك يا مروة. تعالوا بقى أعزائي المستمعين قبل ما نحلل قصتنا زي ما تعودنا نروح في رحلة استكشافية نعرف فيها أكتر عن رأي العلماء علم النفس والفلاسفة وأجوبتهم على الأسئلة اللي بتتردد في عقولنا دلوقتي. وعشان أقرب لكم الفكرة أكتر أعزائي المستمعين، خلينا نبدأ رحلة استكشافية من عند العالم النفسي سيجموند فرويد، وبالتحديد عند نظرية التكرار القهري اللي صاغها مفهومها فرويد، واللي معناها ببساطة أننا دايما عندنا ميل بشكل لاواعي لتكرار الأحداث المؤلمة اللي حصلت في ماضينا. فرويد يا عزيزي كان بيشوف ان ده بيحصل مش رغبة في تكرار الألم، لأ، كان بيشوف انها محاولة لا واعية مننا عشان نحقق حاجتين مهمين جدا. اول حاجة هي الاتقان، وكأننا يا عزيزي بنحاول نخلق نفس المشهد المؤلم مرة تانية، بس المرة دي بهدف اننا نحاول نسيطر على المشهد واحداثه. وتاني حاجة ودي مهمة قوي يا عزيزي المستمعين، وهي التفريغ، ودي معناها ان الاحساس والألم بيفضل موجود جوانا ومحبوس مستني لحظة التفريغ دي. يعني ببساطة فرويد كان بيشوف اننا دايما جوانا حاجة بتزقنا اننا نعيد ونكرر ونجسد المواقف المؤلمة اللي مرينا بيها، بس المرة دي احنا اللي بنكون متحكمين في المشهد. يعني مش شرط لو كنت ضحية في المشهد الاصلي اني برضه اكون ضحية. وده يا عزيزي فسر لنا حاجات كتير قوي، زي مثلا ولد توكسيك متعدد العلاقات اللي بنوا عليه باد بوي بلغة العصر. لما تيجي تبص على علاقاته دي هتلاقيها كل مرة الولد ده بيعيد تجسيد نفس المشهد، مشهد باباه بيخون مامته وخناقاتهم المتكررة قدامه. الولد هنا كان ضحية في القصة الأولى، بس لما المشهد اتعاد قرر انه يكون المعتدي او الطرف المؤذي. وده يفسر لك انت ليه دايما بتبقى الشرير في رواية احدهم يا عزيزي. تتخضش قوي كده اعزائي المستمعين، انت مش لوحدك او انتوا مش لوحدكم، كلنا اكيد كنا اشرار في رواية حد تاني في يوم من الايام، لاننا كلنا ضحايا وجناة في نفس الوقت. تعالوا بقى نربط نظرية التكرار القهري بمفهوم نفسي عميق جدا اسمه الطفل الداخلي، وده مفهوم هيخلينا نفهم حاجات كتيرة عن نفسنا. المفهوم ده يا عزيزي ببساطة معناه ان كلنا جوانا في اعماقنا طفل صغير خايف ومجروح. الطفل ده في الغالب محبوس جوانا بعد ما تعرض لموقف مؤذي او اساءة دائمة. الطفل ده عزيزي المستمع مش بيكبر، بيفضل عمره واقف عند اللحظة اللي تعرض فيها للصدمة، وبيفضل محتفظ بالألم والوجع والخوف والخذلان وكل المشاعر اللي حس بيها وقتها. عشان كده الطفل ده بيفضل محبوس في سجن الذكريات جوانا. بس في اللحظة اللي تتعرض فيها لضغط أو قلق أو تهديد أو موقف شبه الحكاية القديمة، هو اللي بيتولى القيادة، لأنه كان مستني اللحظة المناسبة اللي يظهر فيها. وده يودينا بشكل مباشر لاقتباس مهم جدا للكاتب المعالج الأمريكي جون براتشو: الطفل الذي لم يشفى داخلك هو الذي يختار أزواجك، وهو الذي يربي أطفالك، وهو الذي يصرخ في وجهك عندما تغضب. براتشو كان مهتم جدا في كتاباته بفكرة الطفل الداخلي، وكان بيشوف ان الاهمال العاطفي والصدمات اللي بيمر بيها الطفل بتكون اللي سماه فرويد هو طفل مجروح، ولو من وجهة نظره بيستمر في توجيه سلوكيات الشخص وقراراته بشكل غير واعي وغير مسؤول. طب دلوقتي يا عزيزي المستمع، لو جيت دلوقتي تسألني هو ليه الظل اللي جوانا ده بيطلع لما بنحس بضغط معين، هقولك تعالى نروح للأب الروحي للفلسفة اللي هو اسمه أرسطو، واللي قال: نحن ما نفعله باستمرار. إذن التميز ليس فعلا بل هو عادة. وبعدين أرسطو كمان قال لنا إن اللي احنا بنقوله ده ببساطة ومن وجهة نظره إن الأنا بتاعتك يا عزيزي مش مجرد شوية قرارات بتاخدها كل يوم، إنما هو عدد من العادات اللي ترسخت جواك بعد مواجهتك لمواقف معينة. يعني لو أنت صغير كنت عايش في بيت في الأب دايما عصبي وبيزعق، أو الأم طبعا، يعني أنا بنتكلم عن المربين عموما، هيترسخ جواك عادات إن رد الفعل الطبيعي لمواجهة الضغط أو المشاكل هي العصبية. هو نقدر نقول كده يا عزيز المستمع أن علماء النفس اتفقوا أن الطفل مش بيكون مجرد متفرج، وأن عقله في المرحلة دي بيكون عامل زي الكاميرا بالظبط، بتسجل كل المواقف والمشاهد وبتحفظها. وده يودينا لعالم النفس ألبرت باندورا، صاحب نظرية التعلم الاجتماعي، واللي كان بيشوف أن الطفل بيتعلم من اللي بيشوفه أكتر من اللي بيسمعه. يعني ببساطة ردود أفعال أهلنا، كلامهم، عصبيتهم، غضبهم، حتى حبهم لينا، كل دي حاجات بنشوفها بتتخزن جوانا، ولما بنكبر ونتعرض لمواقف مشابهة على طول بنبدأ نطلع كل اللي متخزن جوانا، وده اللي سماه باندورا بالنمذجة أو الرول موديلينج. ومن ناحية تانية خالص هنلاقي إن عالم النفس كارل روجرز، عالم النفس الأمريكي واللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت عزيزي المستمع، ولو ما سمعتش الحلقة اللي فاتت خليني أعزم عليكم أنه محتاج تروح تسمعها عشان تربط بالحلقة دي الكلام، لأن في الحلقة اللي فاتت رمينا جملة مهمة جدا قوي وليها علاقة صريحة بحلقتنا النهاردة. يا ترى اللي سمع الحلقة اللي فاتت فاكرها؟ طبعا عزيزي المستمع ده اختبار مفاجئ كده وانت شكلك مش مذاكر فخليني أفكركم. كارل روجرز كان بيشوف ان مشاكل الطفل بتبدأ لما نبدأ نحط له شروط لتصرفاته اللي ممكن نسميه بالحب المشروط او القبول المشروط، وكأننا وقتها بنتحول من الطفل المدلل اللي كل طلباته مجابة واللي بياخد حب وحنية وقبول بدون اي شروط لطفل برضو، بس المرة دي اضافت شوية شروط عشان يفضل مقبول ومحبوب. يعني مثلا تلاقي الام او الاب بيستخدموا جمل زي كمل اكلك عشان احبك، بطل شقاوة عشان تبقى ولد حلو، لو فضلت تعيط مش هجيب لك اللعبة اللي انت عايزها. شروط 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 يا عزيزي، كأنك داخل تاخد قرض من البنك بالظبط. بس الحقيقة المعظم الأهل مش بيكونوا عارفين أن الطفل ده مش مجرد مستمع ولا متفرج زي ما قلنا من شوية. الطفل بيعمل عملية تحليل لكل الكلام اللي بيتقاله وبيحوله أو بيخرجه من ناحية تانية في شكل ردود أفعال. أيوة بالظبط زي ما قلنا في أول الحلقة، المكنة طلعت قماش، بس مش شرط القماش اللي يطلع ده يبقى مطابق للمواصفات اللي احنا عايزينها، لاننا ببساطة احنا ممكن ما نبقاش واخدين بالنا من جودة القطن اللي بندخله جوه المكنة، واللي في حالتنا هنا عبارة عن كلام ومشاعر ومواقف وافكار بنعملها او بنقولها قدام اطفالنا. تخيل الطفل اللي بيتقله لو فضلت تعيط مش هجيب لك اللعبة، لما يبدأ يكتم بقى مشاعره ويكبتها لمجرد انه ياخد اللعبة. يعني بكلمة بسيطة بنقولها بنخلي طفل صغير يتعلم يكتم مشاعره جواه وما يعبرش عنها، فكأن صوته كتم واتحبس جواه نفسه في حتة بعيد قوي. ببساطة يا عزيزي روجرز كان بيشوف ان الصوت الداخلي اللي جوانا جزء كبير منه مش صوتنا اصلا، وانه ما هو الا صوت حد كبير كنا عايزين نرضيه. فالطفل بعد ما بيسمع الكلام ده من غير ما يناقشه بيسجله ويفضل حافظ الصوت جواه متسجل وبيكبر، بس بيفضل نفس الإحساس الطفل الصغير جواه لغاية ما يجي اليوم اللي يكون فيه أب ويلاقي نفسه بيستخدم نفس الكلمات اللي اتخزنت جواه من زمان، حتى لو كانت الكلمات دي بتضايقه فهو هنا بيكررها بشكل غير واعي زي ما اتفقنا. وهنا محتاجين ناخد نفس واستراحة قصيرة أعزائي المستمعين، نطلع فاصل نرجع نكمل وأقول لك حل اللغز، ومستنية أسئلتكم وإجاباتكم على رقم 010-427-894.
آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. شركاء على قيم نبينا. قيم كبرى لما نعليها تعلينا.
ورجعت لكم تاني أعزائي المستمعين راديو دسانات FM وحلقتنا الثالثة من برنامج ومحياي. وقبل ما أقول لكم حل اللغز تعالوا نقرأ سوا جزء من إجاباتكم ومشاركتكم. سوزي وليد بتقول كان بيتقلي أما تيجي تسندي اسندي على ربنا وروحك، لأنك لو جيت تسندي على حد وخذلك الوقع هتكون جامدة. ونعم السند يا سوزي، أهلا بيك. ودلوقتي أعزائي المستمعين جه وقت لحظة المواجهة ولحظة الحقيقة. وقبل ما نتكلم بشكل عام عن حل لغز حلقة النهاردة، خلونا نرجع سريعا لحكايتنا، حكاية حسن الأب وحسن الابن. وبعد ما سمعنا إزاي علماء النفس والفلسفة اتكلموا إزاي عن فكرة الطفولة في المراية بتاعة الكبار والظل، نقدر نفهم موقف حسن بطل قصتنا أكتر. حسن ما كانش قاصد أنه يزعق لابنه أو يجرحه، ولا كان قاصد يكرر كلمات جرحته هو نفسه في يوم من الأيام، بس في اللحظة دي ومع الضغط اللي كان بيتعرض ليه اللي كان سايق دماغه ما كانش هو، كان الطفل المجروح المحبوس جواه من سنين، والظل اللي كان بيخبيه وبيخفيه جواه ظهر فجأة بدون وعي. عقل وقتها كان بيعيد نفس المشهد تاني، بس المرة دي اختار انه ما يكونش الضحية. ومن ناحية تانية لأن الكلمات اللي اتقالت له زمان اتسجلت وتحفظت جواه واستنت اللحظة المناسبة للخروج، في أول مرة يفقد فيها السيطرة على نفسه وعلى عصبه. حسن لما ركع على رجله عشان يحضن ابنه ما كانش بس بيعتذر لابنه ساعتها، وكان بيعتذر للطفل اللي جواه اللي وقتها اتجسد في ابنه، الطفل اللي ملقاش حد يشوفه ويطبطب عليه ولا حتى حسن نفسه قدر يطبطب عليه. وكان مكتفي بس بأنه يحبسه جواه ويمنع خروجه أو يمنعه من التعبير عن مشاعره اللي اتكتمت جواه من سنين. ويفضل الحل يا عزيزي في المواجهة مش الاستسلام. محتاج دايما تلاحظ تصرفاتك وتسأل نفسك ليه بتصرف كده، ده تصرف مين، صوت مين اللي جوايا اللي بيقول لي أعمل كده. محتاج تخوض رحلة في داخل أعماق نفسك، محتاج تتعرف على الأشخاص اللي جوه المرايات اللي جواك، محتاج تكسر كل المرايات القديمة اللي تربت عليها وتتصالح مع الطفل المحبوس جواك من سنين وتطبطب عليه، وتبدأ يا عزيزي تستدعي جوا نفسك نسخة جديدة، نسخة بترجع تسيطر فيها على غضبك وعلى كلامك، وتفهم إن الكلمة اللي جرحتك في يوم من الأيام قادرة إنها تجرح ابنك ومن بعده تجرح حفيدك وتتوارثها الأجيال. فالقرار بيبدأ منك يا عزيزي المستمع، إنك توقف الحلقة دي من الألم والوجع والإساءة وتكسر المراية اللي بيتكرر فيها المشهد كل مرة، وتفتكر يا عزيزي أبيات عبد الرحمن الشرقاوي لما قال الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. وما تنساش أبدا عزيزي المستمع إن التعافي أوله قرار ومسؤولية وخطوات جادة، وآخره التزام ووعد لنفسنا بالحفاظ على سلامنا النفسي. عشان كده يبقى الأمل ويبقى القرار، والمسؤولية الإنسانية تجاه أنفسنا هو القرار الأول والأصلح على الدوام. وفي نهاية حلقتنا أسيبكم في سلام وأمان، وكانت معاكم سهيلة العاصي.